بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا رسالة عظيمة في أعظم مهمات الدين، بل في الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى، وهو التوحيد. والتوحيد في الدين أساس يقوم عليه دين الله جل وعلا، ومثل التوحيد في الدين كمثل الأصول للأشجار. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولهذا فإن فهم التوحيد بأدلته أمر مطلوب من كل مسلم، لأنه أساس يبنى عليه دينه، وأصل يقوم عليه دينه. وهذه الرسالة التي بين أيدينا جاءت في هذا الباب مبينة التوحيد وأنواعه، ومبينة أيضا ما يضاد التوحيد وأنواعه. وهذه مسائل غاية في الأهمية، ينبغي على كل مسلم أن يعنى بها، لأنها أمور ينبني عليها الدين، وأصول تتأسس عليها الأعمال وتقوم. فإن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان قائما على توحيد الله، توحيد الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا حسن الاستماع وحسن الانتفاع، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أنواع التوحيد وأنواع الشرك: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: اعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد، لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، يعني هذه الرسالة هي في أنواع التوحيد وأنواع ما يضاد التوحيد، ليس أنواع الشرك فقط. ولهذا الأقرب والله أعلم أن يعني هذا العنوان ليس من المصنف، وإنما من بعض النساخ لهذه الكتابة أو بعض الطابعين لها، لأن من يقرأ هذه الرسالة يجد أنها في أنواع التوحيد وأنواع ما يضاد التوحيد. والتوحيد يضاده الشرك والكفر والنفاق، ولهذا سيأتي التفصيل معنا ما يتعلق بأنواع الشرك وما يتعلق بأنواع الكفر وما يتعلق بأنواع النفاق، وهذه الثلاث كلها تضاد التوحيد. والرسالة في أنواع التوحيد وأنواع ما يضاد التوحيد، وأنواع ما يضاد التوحيد وهي هذه الثلاثة، وستأتي معنا الكفر والشرك والنفاق. وهذه الرسالة في بعض المصادر نسبت لعبد الرحمن بن حسن الحفيد، حفيد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي بعض المصادر نسبت للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وإن كانت للشيخ محمد رحمه الله فهذا يعني أسلوبه المعهود في مؤلفاته رحمه الله، وإن كانت لعبد الرحمن بن حسن الحفيد فهو مما استفاده من جده رحمه الله تعالى الإمام المجدد. والرسالة في محتواها ومضمونها عظيمة للغاية وجامعة ونافعة ومهمة لطالب العلم، لأنها جاءت مختصرة وفي الوقت نفسه وافية، وفيها تركيز وتقعيد وتأصيل وقواعد وأسس عظيمة مهمة. ولهذا من المفيد لطالب العلم أن يعتني بهذه الرسالة. بدأها رحمه الله تعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض المصادر أيضا وبه نستعين بهذه الإضافة، ثم قال الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أولا هذا الحمد الذي استهل به رحمه الله تعالى هذه الرسالة مقتبس من القرآن الكريم، مقتبس من القرآن الكريم في سورة النمل في السياق نفسه، في السياق نفسه الرسالة في ماذا؟ في التوحيد وأنواعه والتحذير من ضد التوحيد بأنواعه هكذا. فانظر في سورة النمل لما ذكر سبحانه وتعالى قصص عدد من الأنبياء ودعوتهم للتوحيد وتحذيرهم من الشرك، قال جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. قل الحمد لله، الحمد هنا في الآية هو حمد على التوحيد الذي هو أعظم النعم وأجل المنن والهداية إليه والتوفيق لأن يكون العبد من أهله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، هذا سلام على دعاة التوحيد أنبياء الله، سلام على دعاة التوحيد أنبياء الله ورسله وصفوة عباده عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهؤلاء صفوة الله جل وعلا من خلقه، وهم دعاة التوحيد، وهم دعاة التوحيد كما سيأتي معنا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو التوحيد. فالحمد على التوحيد والسلام على الأنبياء المصطفين لأنهم دعاة التوحيد وحملة الدعوة إليه، حملت الدعوة إلى توحيد الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وكفى أي بالحمد مستهلا به ومبتدأ به ومفتتحا به. وهذا الاستهلال بالحمد هو من التأسي بكتاب الله جل وعلا، فإنه افتتح بالحمد، وكذلك من التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ومواعظه ومراسلاته صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى نظيرها أيضا، وسلام على المرسلين، سلام على عباده الذين اصطفى أي سلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فجمع بين الحمد للمنعم المتفضل بالنعم، وأفضلها التوحيد، أعظمها التوحيد بل هو أساسها، كما قال ابن عيينة رحمه الله قال ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، يعني عرفهم التوحيد، هذه أعظم النعم، هذه أعظم النعم وأكبر المنن، أن يعرف المرء التوحيد، التوحيد الذي يبنى عليه دين الله عز وجل. وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على المرسلين هم حملة التوحيد، عن طريقهم عرف، عن طريقهم عرف، فهم دعاته والهداة إليه، وبه بعثهم رب العالمين، وبه بعثهم رب العالمين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، به بعثهم سبحانه وتعالى. قال أما بعد، هذه يؤتى بها عند الشروع في المقصود بعد الحمد والثناء والصلاة والدعاء ونحو ذلك، عند إرادة الشروع في المقصود يؤتى بها أما بعد، أي ومهما يكن من شيء بعد فالأمر كيت وكيت، يدخل في المقصود. قال أما بعد، اعلم أرشدك الله أن الله خلق الخلق ليعبدوه. هذه الطريقة في البدء معروفة في كتب الشيخ محمد رحمه الله، يعني لا تكاد تجده يعني يدخل في أمر إلا ويقدم بإعلم ودعاء. إعلم هذه لا يؤتى بها للتنبيه ودعوة المتلقي إلى الاستعداد لضبط ما يلقى إليه، ولهذا يؤتى بها في الأمور المهمة العظيمة. انظر مثلا قول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي القرآن مواطن عديدة فيها في مهمات عظيمة يبدأ اعلم أو اعلموا، يأتي كثيرا في آي القرآن الكريم، والشيخ كثيرا ما يستعملها في أوائل رسائله، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، وهذا من نصحه، يريد القارئ أو المستمع أن يهيئ نفسه لسماع هذا الخير الذي يبين له ويوضح. أرشدك الله، هذه دعوة من أعظم الدعوات، أرشدك الله أي وفقك لسلوك سبيل الرشاد وجعلك من الراشدين. والراشد من عباد الله هو الذي جمع الله سبحانه وتعالى له بين العلم النافع والعمل الصالح، بين العلم النافع والعمل الصالح. ولما يقول الشيخ رحمه الله في مستهل هذه الرسالة أرشدك الله، يدعو لك بهذين الأمرين، يدعو لك بهذين الأمرين: أن يفهمك التوحيد وأن يعلمك إياه بأدلته وبراهينه، وأن يجعلك من أهل تحقيقه. وهذا هو الرشاد حقا، هذا هو الرشاد حقا، أن يعرف المرء التوحيد وأن يعمل به وأن يكون من أهله. فإن التوحيد أساس الصلاح ومرتكز الفلاح في الدنيا والآخرة. ومن دخل هذه الدنيا وخرج منها ولم يعرف التوحيد فإنه قد خرج من الدنيا ولم يعرف أعظم شيء فيها وأهم شيء فيها، لأن أهم شيء في هذه الحياة الدنيا التوحيد، لا أهم منه إطلاقا، لا أهم منه إطلاقا. أهم شيء في الدنيا توحيد الله عز وجل، لأن الربح الحقيقي والفوز المبين والسعادة في الدنيا والآخرة. اعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اعلم أرشدك الله أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أنبه على أمر يحسن التنبيه عليه. الشيخ رحمه الله الشيخ محمد وكذلك تلاميذ مدرسته رحمه الله من أبناء وأحفاده إلى يومنا، نهجهم في العلم إقامة العلم على الدليل. العلم قال الله قال رسوله، ولهذا ترى هذا واضحا في كتب الشيخ، يقرر المسألة ويتبعها مباشرة بماذا؟ بدليلها. وهذه طريقة أهل السنة، وتراها علامة بينة في كتبهم، يقولون نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. اعرف هذا وفقك الله، تميز به بين كتب أهل السنة وغيرهم. كتب أهل السنة المسألة مقرونة بالدليل، وهذا هو الدين. الدين مسائل ودلائل، هذا هو الدين، الدين مسائل ودلائل. معنى ذلك أن دين الله مسائل مبنية على ماذا؟ على دلائل، وهذا هو الدين. قال اعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الذي خلق الله الخلق لأجله، ما الدليل؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر الأمر مقرونا بدليله، أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ليعبدوه أي يفردوه وحده بالعبادة، هذا هو التوحيد. التوحيد إفراد الله وحده بالعبادة، وأن يخلص له جل وعلا الدين، وأن يخلص له الدين أن يعبدوه. ولا يشركوا به شيئا أي لا يتخذوا معه شريكا. والشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله. ولهذا المشركون إذا دخلوا النار يوم القيامة يندمون على الشرك ويقولون معلنين ندمهم الذي لا يفيدهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. هذا هو الشرك. الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه سبحانه وتعالى. ولا يتغير الحكم حكم الشرك إذا غير بعض الناس مسماه أو اسمه، لأن بعضهم يأتي بأعمال شرك ويسميها مثلا شفاعة أو يسميها وسيلة أو أشياء من هذا القبيل. الآن رأيتم الخمر لو سماها إنسان باسم جميل هل يتغير حكمها؟ أو الربا مثلا أو الرشوة، يعني لو قال شخص عن رشوة يقدمها لآخر: هذه ليست رشوة، هذه إكرامية، وهو يرشيه لكن يقول هذه إكرامية ليست رشوة، هل يتغير الحكم؟ ما يتغير. ولهذا نفس الأمر الشرك ما يتغير حكمه لما يغير اسمه. انظر ماذا قال الله عن المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل يتغير الحكم لما يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ ما يتغير، هو نفسه. أو يشرك ويسمي الشرك وسيلة، لا يمكن أن يكون الشرك وسيلة تنال بها أو ينال بها رضوان الله سبحانه وتعالى. قال: أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، شيئا أيا كان قليل أو كثير، أيا كان قليل أو كثير، فلا يتخذ مع الله الشركاء، فإن العبادة حق لله وحده، خلق الخلق لأجلها وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقها، وأوجدهم سبحانه لتحقيقها. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق فعله جل وعلا، وما خلقت هذا فعل الله، خلق الخلق أوجدهم من العدم، وبين سبحانه وتعالى الغاية التي خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، ويقول إلا ليعبدون. يعبدون هذا فعل العباد الذي خلقوا لأجله، فالله عز وجل فعل الأول الذي هو الخلق ليفعلوا الثاني الذي هو العبادة، ليفعلوا الثاني الذي هو العبادة التي خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، وكل أمر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد، وكل أمر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد. ولا تكون العبادة عبادة مقبولة عند الله إلا بالتوحيد. ولهذا من عبد الله دون توحيد هو في الحقيقة لم يعبد الله، هو في الحقيقة لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بالتوحيد. انظر قول الله عز وجل في سورة الكافرون: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. السؤال الآن: المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانوا يعبدون الله أو لا يعبدونه؟ هل كانوا يعبدون الله أو لا يعبدونه؟ لفظة الشرك التي وصفوا بها تدل أنهم كانوا يعبدون الله في جملة ماذا؟ في جملة ما يعبدون من الأصنام المتخذة. لكن لما كانت عبادتهم لله ليست خالصة نفي عنهم أنهم يعبدون الله. قال: وما أنتم، ما أنا بعابد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لأن لا يكون المرء عبدا لله إلا إذا وحد الله وأخلص له العبادة. والعلماء يضربون لهذا مثال يوضح الأمر، يقولون مثل التوحيد في العبادة مثل الطهارة في الصلاة. رأيت لو أن رجلا صلى بدون وضوء، أليس يصح أن يقال لم تصل؟ أليس يصح أن يقال لم تصل؟ إذا صلى بدون طهارة يقال لا ما صليت، حتى وإن كان أدى بالصلاة كاملة بركوعها وأركانها وإلى آخره، قال ما صليت. كذلك الذي يعبد الله بدون التوحيد يقال ما عبدت الله، ما عبدت الله. لا يمكن أن يكون عبدا لله إلا بماذا؟ إلا بالتوحيد. بدون التوحيد لا يكون عبدا لله. وهذا يبين لنا مكانة التوحيد، مكانة التوحيد العظيمة، وأنه أساس يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد، انظر هذه الكلمة ما أجملها وأعظمها، والعبادة هي التوحيد. ما مقصود الشيخ والعبادة؟ يعني التي خلقنا لأجلها. إلا ليعبدون، العبادة التي خلقنا لأجلها هي التوحيد. ولهذا إلا ليعبدون معناها إلا ليوحدون، إلا ليعبدون أي ليوحدون. العبادة هي التوحيد، لا يمكن أن تكون العبادة عبادة إلا بالتوحيد. بدون التوحيد هي ضلال وضياع. والعبادة هي التوحيد. قال لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، الضمير يعود على ماذا؟ التوحيد. لأن الخصومة بين الأنبياء وأممهم فيه، يعني في التوحيد. الأنبياء بعثوا في أقوام، الأنبياء بعثوا في أقوام يعبدون الله لكن لا يخلصون له العبادة، اتخذوا معه شركاء. فليست الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في مجرد الأمر بالعبادة، عبادة الله فقط، وإنما في ماذا؟ إخلاصها لله وإفراد الله سبحانه وتعالى بها، هذا موطن الخصومة. انظر ماذا قال المشركون لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد الذي فيه الخصومة. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. جعل الآلهة إلها، هنا الخصومة، الخصومة في التوحيد ليست في العبادة فقط وحدها. هم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فالخصومة ليست في أن يعبدوا الله فقط، الخصومة في أن يوحدوا الله، أن يفردوا الله بالعبادة وحده ولا يجعلوا معه فيها شريكا. إنهم أي المشركون كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، هذا التوحيد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. دعاهم إلى التوحيد فأبوا، وكانت الخصومة فيه، وكان يوصي بعضهم بعضا على المحافظة على الآلهة المتخذة، يتواصون بذلك. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وأيضا يهني بعضهم بعضا على هذا الصبر، صبرهم على الآلهة والشرك وعدم طاعة الأنبياء. قال إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أن عندنا صبر عظيم وإلا كدنا ننحرف عن الآلهة. انظر ماذا، هذا كله فقط يوضح لك أن الخصومة في ماذا؟ في التوحيد. خصومة بين الأنبياء وأقوام في التوحيد. قال لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، يعني في التوحيد، ليست الخصومة بين الأنبياء وأقوام في العبادة فقط أو في إثبات ربوبية الله فقط، أن الله الرب الخالق الرازق، بل هذا يقرون به، وجاءت آيات كثيرة جدا في القرآن في ذلك كما سيأتي معنا في إقرارهم بأن الخالق الرازق المنعم المدبر هو الله رب العالمين لا شريك له. قال: لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في الآية التنصيص على أن التوحيد زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم، وأن كل رسول إنما بعثه الله لأجل هذا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو التوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو التوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد وهو خلاصة دعوة النبيين. وهذه الآية لها نظائر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لها نظائر، مثل قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك قوله: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، النذر يعني الرسل، قد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فإذا خلاصة دعوة الرسل وزبدة رسالتهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين دعوة الناس إلى توحيد الله. ولهذا أول ما يخاطب به الرسل أقوامهم في الدعوة هو التوحيد. واقرأ آيات كثيرة في دعوات الأنبياء، نوح ونوح وهود وصالح وغيره وشعيب وغيرهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله. أول ما يخاطبون به أقوامهم هو هذا، دعوتهم إلى أن يوحدوا الله وأن يخلصوا الدين له جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات.
قال رحمه الله تعالى: وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع، وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأنواع الثلاثة وينبغي أن ينتبه المسلم ولا يشوش عليه في هذا الباب أهل الضلال وأهل البدع والأهواء. هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد تلقاها أهل العلم من الكتاب والسنة بالاستقراء للوحي، لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هناك أمور كثيرة تعرف بالاستقراء. الآن لما تأتي في استقراء أهل العلم وأهل اللغة أن الكلام ينقسم إلى ماذا؟ ثلاثة أقسام: فعل واسم وحرف، فعل واسم وحرف. من أين جاءوا بها؟ أنت لو ترجع إلى كلام العرب ما أحد منهم قال الكلام ينقسم فعل واسم وفعل وحرف، لكن لما نظر في كلامهم وسبر كلامهم وعرف كلام وجدوا أن ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. هذا استقراء، استقراء التام حجة. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد هي بالاستقراء. الآن تجد أحكام كثيرة، يعني يقول لك مثلا أركان الحج كذا بالعدد، أركان الصلاة كذا، أركان الصيام كذا، ويعددون. ما تجد حديث يقول أركان الصلاة كذا، لكن بالاستقراء للنصوص عرفت أن هذه ماذا؟ أركان للصلاة بهذا العدد. فهذه الأقسام أخذت بالاستقراء لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الآن لما تقرأ الحمد لله رب العالمين، هذا الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا العبادة، هذه نفسها الثلاث، هذه نفسها الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فلا يأتي أحد يشوش على يعني عوام الناس ويقول هذه ما لها أصل، هذه هي نفسها، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قل أعوذ برب الناس، الربوبية، ملك الناس، هذه الأسماء والصفات تدخل فيها، إله الناس، العبادة، الألوهية، رب السماوات والأرض، ورب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات هذه الربوبية، فاعبده الألوهية، هل تعلم له سميا، الأسماء والصفات، الأسماء والصفات. وليس شرطا أن تقول واحد اثنين ثلاثة، المهم أن يوحد المرء ربه في هذه الأمور الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أن يوحده في هذه الأمور الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولا يشرك مع الله شيئا فيها، لأن الشرك باعتبار هذه الأنواع للتوحيد ثلاثة أنواع، هناك شرك في الربوبية، هناك شرك في الأسماء والصفات، وهناك شرك أيضا في توحيد العبادة. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على وحدانية الله، مبناه على الوحدانية، على التوحيد لله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وحدانية الله في ربوبيته بأن يعتقد أنه وحده سبحانه وتعالى الخالق الرازق المنعم المدبر المتصرف في شؤون الخلق، وحدانيته في الأسماء والصفات بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي العبادة بأن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص له سبحانه وتعالى الدين. قال وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والأدلة على هذه الأقسام الثلاثة كثيرة كثيرة ومتعددة في القرآن وفي السنة، وجمعت كثير من الآيات والأحاديث التي جمعت أنواع التوحيد الثلاثة في رسالة مطبوعة، في رسالة صغيرة مطبوعة بعنوان براهين التوحيد، قريب من هذا العنوان، المختصر المفيد في براهين التوحيد. هذه رسالة صغيرة لكنها مهمة جدا، مهمة لأن جمع فيها الأدلة، فقط الأدلة من القرآن والأدلة من السنة التي جمعت هذه الأقسام الثلاثة، وكل دليل من الأدلة التي ذكرت يكون جمع الثلاثة، كل دليل، وهي أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة فيها جمع هذه الأقسام الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. وحتى لا أيضا أؤكد على مسألة تجنب من يشوشون على الناس دينهم وعبادتهم وتوحيدهم، الربوبية أن تعتقد أن الرب هو الله، أن الرب هو الله المتفرد بالخلق والرزق والإنعام والتدبير، هذا الربوبية، وهل عند مسلم شك في هذا؟ والأسماء والصفات أن تثبت أسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة، وهل عند المسلم شك في هذا؟ والألوهية أن تفرد الله وحده بالعبادة، تخلص دينك لله، لا تعبد مع الله غيره، وهل عند مسلم شك في هذا؟ هذه التوحيد الثلاثة. لكن يأتي أهل البدع ويشوشون على العوام ويلبسون عليهم ويأتون بباطل القول، حتى إن أحد الضلال في زماننا قال توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذا مثل التثليث الذي عند النصارى، يقول الأب والابن وروح القدس، الربوبية الأولية أسماء وصفات. انظر الجهل إلى أين يصل به، سفهاء العقول سفهاء الأحلام. وكتبت قديم الرد عليه في رسالة مطبوعة اسمها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد.
نعم. قال رحمه الله: أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيده بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. والآيات على هذا كثيرة جدا وأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر.
نعم. قال: أما توحيد الربوبية، هذا النوع الأول، النوع الأول من الأنواع الثلاثة توحيد الربوبية. قال: فأما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار المشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، مع أنهم يقرون بهذا التوحيد الذي هو الربوبية. ما الدليل على أنهم يقرون بالربوبية؟ ساق الأدلة، الشيخ ما يتكلم إلا بدليل. ما الدليل على أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية؟ قال: الدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم، قل يا أيها النبي لهؤلاء المشركين، من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هذه الأشياء من الذي يفعلها وهي فعله؟ فسيقولون الله، فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، أي تتقون الله وتتركون الشرك واتخاذ المعبودات التي لا تملك شيئا. فهذا في أنهم يقرون بماذا؟ بأن الرب الخالق لهذه الأشياء هو رب العالمين، هذا الربوبية يقرون به. مثلها قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل فأنى تسحرون، أين عقولكم؟ أنى تسحرون يعني تفهمون وتعرفون أن الرب الخالق لهذه الأشياء هو الله وحده، وتذهب عقولكم إلى هذا الضلال والشرك والضياع وتعبدون مع الله غيره مما لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، تتخذون هذه شركاء مع الله في العبادة وأنتم تقرون بأنه الخالق لكم وحده سبحانه وتعالى. ونظائر ذلك أيضا أربع آيات في القرآن مفتتحة بقوله سبحانه: ولئن سألتهم، يعني المشركين، من خلق السماوات والأرض، أربع آيات مفتتحة بهذا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. الأولى في سورة العنكبوت: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون، فأنى يؤفكون. والثانية في سورة لقمان: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. والثالثة في سورة الزمر: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والرابعة في سورة الزخرف في أوائلها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي آخر سورة الزخرف قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. هذه آيات كثيرة في القرآن فيها ماذا؟ أن المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام يقرون به، هذا النوع يقرون بأن الرب الله، الخالق الله، الرازق الله. ولهذا قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انتبه لمعنى الآية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى يؤمن بالله؟ يعني يؤمن بالله ربا خالقا رازقا مثل هذه الآية مدبرا، إلا وهم مشركون أي معه غيره في العبادة، يؤمنون بربوبيته ويشركون معه غيره في ماذا؟ في العبادة، فيتخذون معه الأنداد والشركاء. فهذا النوع من التوحيد كانوا يقرون به لكن ما ينفعهم. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بلازمه الذي هو العبادة، توحيد العبادة. الله يقول وأنا ربكم فاعبدون، هم ما يأتون بهذه، فاعبدون إفراد الله بعبادة هذه لا يأتون بها، يؤمنون بربوبيته. العجيب ماذا؟ العجيب أنهم إذا قيل لهم ما دمتم تقرون أنه وحده الرب الخالق الرازق المتصرف المدبر، وإذا سئلتم عن هذه التي تتخذونها معه هل تملك شيئا، تقرون أنها لا تملك ولا تدفع ولا تعطي ولا تمنع، لما تعبدونها؟ هذا السؤال طرح عليهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نعبدهم من أجل هذا، من أجل أن يقربونا إلى الله. فإذا هذا التوحيد الذي هو الربوبية كان يقربه المشركون، لكنه لا ينفعهم، لأنهم لم يأتوا بلازمهم. قال الشيخ وهو توحيده سبحانه وتعالى بفعله، توحيد الربوبية ما هو؟ قال هو توحيده بفعله. إذا كان توحيد الربوبية توحيد الله بفعله، توحيد الألوهية ما هو؟ توحيد الله بفعلك أنت أيها العبد، بفعلك أنت أيها العبد، لا تدعو إلا الله، لا تسأل إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تتوكل إلا على الله، لا تصرف شيء من العبادة إلا لله، توحده بفعلك أنت، هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. توحيد الربوبية توحيد الله بفعله. ما معنى توحيد الله بفعله؟ تقول الله وحده الرازق الخالق المنعم المتصرف المدبر المعطي المانع القابض الباسط المعز المذل إلى آخره، وحده لا شريك له، هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بفعله هو سبحانه وتعالى. وذكر هذه الآيات فيها دلالة على ما ذكر، وهو أن المشركين كانوا يقرون بهذا النوع الذي هو الربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كذلك قوله في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قال والآيات على هذا كثيرة جدا، الآيات على هذا كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. نعم.
قال رحمه الله: أما الثاني فهو توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والإنابة. ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله.
أراد أن يختصر في ذكر الأدلة، فأشار إلى أن كل نوع عليه دليل من القرآن. وفي الأصول الثلاثة ذكر الأدلة، الأصول الثلاثة ذكر الأدلة على هذا كله، كل واحد منها ذكر عليه دليله من القرآن. نعم.
وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: له دعوة الحق، إلى قوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والآيات معلومات. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
نعم، يعني مثل ما قدمت طريقة واحدة في عامة مصنفاتهم أهل العلم من أهل السنة، كل شيء بالدليل، يعني تقرأ فقط أدلة ومسائل مبنية على هذه الأدلة، وهذه ميزة لا تراها إلا في كتب أهل السنة، لا تراها إلا في كتب أهل السنة، كل شيء مقرون بدليله من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا رسالة عظيمة في أعظم مهمات الدين، بل في الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى، وهو التوحيد. والتوحيد في الدين أساس يقوم عليه دين الله جل وعلا، ومثل التوحيد في الدين كمثل الأصول للأشجار. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولهذا فإن فهم التوحيد بأدلته أمر مطلوب من كل مسلم، لأنه أساس يبنى عليه دينه وأصل يقوم عليه دينه. وهذه الرسالة التي بين أيدينا جاءت في هذا الباب مبينة التوحيد وأنواعه، ومبينة أيضا ما يضاد التوحيد وأنواعه. وهذه مسائل غاية في الأهمية، ينبغي على كل مسلم أن يعنى بها، لأنها أمور ينبني عليها الدين، وأصول تتأسس عليها الأعمال وتقوم. فإن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان قائما على توحيد الله، إلا إذا كان قائما على توحيد الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا حسن الاستماع وحسن الانتفاع، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أنواع التوحيد وأنواع الشرك: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: اعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد، لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، يعني هذه الرسالة هي في أنواع التوحيد وأنواع ما يضاد التوحيد، ليس أنواع الشرك فقط. ولهذا الأقرب والله أعلم أن يعني هذا العنوان ليس من المصنف، وإنما من بعض النساخ لهذه الكتابة أو بعض الطابعين لها، لأن من يقرأ هذه الرسالة يجد أنها في أنواع التوحيد وأنواع ما يضاد التوحيد. والتوحيد يضاده الشرك والكفر والنفاق، ولهذا سيأتي التفصيل معنا ما يتعلق بأنواع الشرك وما يتعلق بأنواع الكفر وما يتعلق بأنواع النفاق، وهذه الثلاث كلها تضاد التوحيد. والرسالة في أنواع التوحيد وأنواع ما يضاد التوحيد وأنواع ما يضاد التوحيد، وهي هذه الثلاثة، وستأتي معنا: الكفر والشرك والنفاق. وهذه الرسالة في بعض المصادر نسبت لعبد الرحمن بن حسن الحفيد، حفيد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي بعض المصادر نسبت للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وإن كانت للشيخ محمد رحمه الله فهذا يعني أسلوبه المعهود في مؤلفاته رحمه الله، وإن كانت لعبد الرحمن بن حسن الحفيد فهو مما استفاده من جده رحمه الله تعالى الإمام المجدد. والرسالة في محتواها ومضمونها عظيمة للغاية وجامعة ونافعة ومهمة لطالب العلم، لأنها جاءت مختصرة وفي الوقت نفسه وافية، وفيها تركيز وتقعيد وتأصيل وقواعد وأسس عظيمة مهمة. ولهذا من المفيد لطالب العلم أن يعتني بهذه الرسالة. بدأها رحمه الله تعالى بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض المصادر أيضا: وبه نستعين، بهذه الإضافة. ثم قال: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أولا، هذا الحمد الذي استهل به رحمه الله تعالى هذه الرسالة مقتبس من القرآن الكريم، مقتبس من القرآن الكريم في سورة النمل في السياق نفسه. في السياق نفسه الرسالة في ماذا؟ في التوحيد وأنواعه، والتحذير من ضد التوحيد بأنواعه، هكذا. فانظر في سورة النمل لما ذكر سبحانه وتعالى قصص عدد من الأنبياء ودعوتهم للتوحيد وتحذيرهم من الشرك، قال جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. قل الحمد لله، الحمد هنا في الآية هو حمد على التوحيد الذي هو أعظم النعم وأجل المنن والهداية إليه والتوفيق لأن يكون العبد من أهله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، هذا سلام على دعاة التوحيد أنبياء الله، سلام على دعاة التوحيد أنبياء الله ورسله وصفوة عباده عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهؤلاء صفوة الله جل وعلا من خلقه، وهم دعاة التوحيد، وهم دعاة التوحيد كما سيأتي معنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو التوحيد. فالحمد على التوحيد والسلام على الأنبياء المصطفين لأنهم دعاة التوحيد وحملة الدعوة إليه، حملت الدعوة إلى توحيد الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: الحمد لله وكفى. الحمد لله وكفى، وكفى أي بالحمد مستهلا به ومبتدأ به ومفتتحا به. وهذا الاستهلال بالحمد هو من التأسي بكتاب الله جل وعلا، فإنه افتتح بالحمد، وكذلك من التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ومواعظه ومراسلاته صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى نظيرها أيضا وسلام على المرسلين. سلام على عباده الذين اصطفى أي سلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فجمع بين الحمد للمنعم المتفضل بالنعم وأفضلها التوحيد، أعظمها التوحيد بل هو أساسها، كما قال ابن عيينة رحمه الله قال: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، يعني عرفهم التوحيد، هذه أعظم النعم، هذه أعظم النعم وأكبر المنن أن يعرف المرء التوحيد، التوحيد الذي يبنى عليه دين الله عز وجل. وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على المرسلين هم حملة التوحيد، عن طريقهم عرف، عن طريقهم عرف، فهم دعاته والهداة إليه، وبه بعثهم رب العالمين، وبه بعثهم رب العالمين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، به بعثهم سبحانه وتعالى. قال: أما بعد، هذه يؤتى بها عند الشروع في المقصود بعد الحمد والثناء والصلاة والدعاء ونحو ذلك، عند إرادة الشروع في المقصود يؤتى بها: أما بعد، أي ومهما يكن من شيء بعد فالأمر كيت وكيت، يدخل في المقصود. قال: أما بعد، اعلم أرشدك الله
أن الله خلق الخلق ليعبدوه. هذه الطريقة في البدء معروفة في كتب الشيخ محمد رحمه الله، يعني لا تكاد تجده يعني يدخل في أمر إلا ويقدم بإعلم ودعاء. إعلم هذه لا يؤتى بها للتنبيه ودعوة المتلقي إلى الاستعداد لضبط ما يلقى إليه، ولهذا يؤتى بها في الأمور المهمة العظيمة. انظر مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي القرآن مواطن عديدة فيها في مهمات عظيمة يبدأ اعلم أو اعلموا، يأتي كثيرا في آي القرآن الكريم، والشيخ كثيرا ما يستعملها في أوائل رسائله: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله. وهذا من نصحه، يريد القارئ أو المستمع أن يهيئ نفسه لسماع هذا الخير الذي يبين له ويوضح. أرشدك الله، هذه دعوة من أعظم الدعوات. أرشدك الله أي وفقك لسلوك سبيل الرشاد وجعلك من الراشدين. والراشد من عباد الله هو الذي جمع الله سبحانه وتعالى له بين العلم النافع والعمل الصالح، بين العلم النافع والعمل الصالح. ولما يقول الشيخ رحمه الله في مستهل هذه الرسالة أرشدك الله، يدعو لك بهذين الأمرين، يدعو لك بهذين الأمرين: أن يفهمك التوحيد، وأن يعلمك إياه بأدلته وبراهينه، وأن يجعلك من أهل تحقيقه. وهذا هو الرشاد حقا، هذا هو الرشاد حقا، أن يعرف المرء التوحيد وأن يعمل به وأن يكون من أهله. فإن التوحيد أساس الصلاح ومرتكز الفلاح في الدنيا والآخرة. ومن دخل هذه الدنيا وخرج منها ولم يعرف التوحيد فإنه قد خرج من الدنيا ولم يعرف أعظم شيء فيها وأهم شيء فيها، لأن أهم شيء في هذه الحياة الدنيا التوحيد، لا أهم منه إطلاقا، لا أهم منه إطلاقا. أهم شيء في الدنيا توحيد الله عز وجل، لأن الربح الحقيقي والفوز المبين والسعادة في الدنيا والآخرة. اعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اعلم أرشدك الله أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أنبه على أمر يحسن التنبيه عليه، الشيخ رحمه الله الشيخ محمد وكذلك تلاميذ مدرسته رحمه الله من أبنائه وأحفاده إلى يومنا، نهجهم في العلم إقامة العلم على الدليل. العلم قال الله قال رسوله، ولهذا ترى هذا واضحا في كتب الشيخ، يقرر المسألة ويتبعها مباشرة بماذا؟ بدليلها. وهذه طريقة أهل السنة، وتراها علامة بينة في كتبهم، يقولون نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
اعرف هذا وفقك الله، تميز به بين كتب أهل السنة وغيرهم. كتب أهل السنة المسألة مقرونة بالدليل، وهذا هو الدين. الدين مسائل ودلائل، هذا هو الدين، الدين مسائل ودلائل. معنى ذلك أن دين الله مسائل مبنية على ماذا؟ على دلائل، وهذا هو الدين. قال اعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الذي خلق الله الخلق لأجله، ما الدليل؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر الأمر مقرونا بدليله أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ليعبدوه أي يفردوه وحده بالعبادة، هذا هو التوحيد. التوحيد إفراد الله وحده بالعبادة، وأن يخلص له جل وعلا الدين، وأن يخلص له الدين أن يعبدوه. ولا يشرك به شيئا أي لا يتخذ معه شريكا. والشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله. ولهذا المشركون إذا دخلوا النار يوم القيامة يندمون على الشرك ويقولون معلنين ندمهم الذي لا يفيدهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. هذا هو الشرك، الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه سبحانه وتعالى. ولا يتغير الحكم، حكم الشرك إذا غير بعض الناس مسماه أو اسمه، لأن بعضهم يأتي بأعمال شرك ويسميها مثلا شفاعة أو يسميها وسيلة أو أشياء من هذا القبيل. الآن رأيتم الخمر لو سماها إنسان باسم جميل هل يتغير حكمها؟ أو الربا مثلا، أو الرشوة، يعني لو قال شخص عن رشوة يقدمها لآخر: هذه ليست رشوة، هذه إكرامية، وهو يرشيه لكن يقول هذه إكرامية ليست رشوة، هل يتغير الحكم؟ ما يتغير. ولهذا نفس الأمر، الشرك ما يتغير حكمه لما يغير اسمه. انظر ماذا قال الله عن المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل يتغير الحكم لما يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ ما يتغير، هو نفسه. أو يشرك ويسمي الشرك وسيلة، لا يمكن أن يكون الشرك وسيلة تنال بها أو ينال بها رضوان الله سبحانه وتعالى. قال أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، شيئا أيا كان قليل أو كثير، أيا كان قليل أو كثير، فلا يتخذ مع الله الشركاء، فإن العبادة حق لله وحده. خلق الخلق لأجلها، وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقها، وأوجدهم سبحانه لتحقيقها. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق فعله جل وعلا، وما خلقت هذا فعل الله، خلق الخلق أوجدهم من العدم، وبين سبحانه وتعالى الغاية التي خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، ويقول إلا ليعبدون. يعبدون هذا فعل العباد الذي خلقوا لأجله، فالله عز وجل فعل الأول الذي هو الخلق ليفعلوا الثاني الذي هو العبادة، ليفعلوا الثاني الذي هو العبادة التي خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، وكل أمر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد، وكل أمر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد، ولا تكون العبادة عبادة مقبولة عند الله إلا بالتوحيد. ولهذا من عبد الله دون توحيد هو في الحقيقة لم يعبد الله، هو في الحقيقة لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بالتوحيد. انظر قول الله عز وجل في سورة الكافرون: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. السؤال الآن، المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يعبدون الله أو لا يعبدونه؟ هل كانوا يعبدون الله أو لا يعبدونه؟ لفظة الشرك التي وصفوا بها تدل أنهم كانوا يعبدون الله في جملة ماذا؟ في جملة ما يعبدون من الأصنام المتخذة. لكن لما كانت عبادتهم لله ليست خالصة نفي عنهم أنهم يعبدون الله. قال: وما أنتم، ما أنا بعابد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لأن لا يكون المرء عبدا لله إلا إذا وحد الله وأخلص له العبادة. والعلماء يضربون لهذا مثال يوضح الأمر، يقولون: مثل التوحيد في العبادة مثل الطهارة في الصلاة. أرأيت لو أن رجلا صلى بدون وضوء، أليس يصح أن يقال لم تصل؟ أليس يصح أن يقال لم تصل؟ إذا صلى بدون طهارة يقال لا ما صليت، حتى وإن كان أدى بالصلاة كاملة بركوعها وأركانها وإلى آخره، قال ما صليت. كذلك الذي يعبد الله بدون التوحيد يقال ما عبدت الله، ما عبدت الله. لا يمكن أن يكون عبدا لله إلا بماذا؟ إلا بالتوحيد. بدون التوحيد لا يكون عبدا لله. وهذا يبين لنا مكانة التوحيد، مكانة التوحيد العظيمة، وأنه أساس يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد. انظر هذه الكلمة ما أجملها وأعظمها، والعبادة هي التوحيد. ما مقصود الشيخ والعبادة؟ يعني التي خلقنا لأجلها، إلا ليعبدون، العبادة التي خلقنا لأجلها هي التوحيد. ولهذا إلا ليعبدون معناها إلا ليوحدون، إلا ليعبدون أي ليوحدون. العبادة هي التوحيد، لا يمكن أن تكون العبادة عبادة إلا بالتوحيد. بدون التوحيد هي ضلال وضياع. والعبادة هي التوحيد. قال: لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه. الضمير يعود على ماذا؟ التوحيد. لأن الخصومة بين الأنبياء وأممهم فيه، يعني في التوحيد. الأنبياء بعثوا في أقوام، الأنبياء بعثوا في أقوام يعبدون الله لكن لا يخلصون له العبادة، اتخذوا معه شركاء. فليست الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في مجرد الأمر بالعبادة، عبادة الله فقط، وإنما في ماذا؟ إخلاصها لله وإفراد الله سبحانه وتعالى بها، هذا موطن الخصومة. انظر ماذا قال المشركون لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد الذي فيه الخصومة. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إن هذا لشيء عجاب، جعل الآلهة إلها. هنا الخصومة، الخصومة في التوحيد ليست في العبادة فقط وحدها. هم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فالخصومة ليست في أن يعبدوا الله فقط، الخصومة في أن يوحد الله، أن يفرد الله بالعبادة وحده ولا يجعل معه فيها شريكا. إنهم أي المشركون كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، هذا التوحيد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. دعاهم إلى التوحيد فأبوا، وكانت الخصومة فيه، وكان يوصي بعضهم بعضا على المحافظة على الآلهة المتخذة، يتواصون بذلك. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وأيضا يهني بعضهم بعضا على هذا الصبر، صبرهم على الآلهة والشرك وعدم طاعة الأنبياء. قال إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أن عندنا صبر عظيم وإلا كدنا ننحرف عن الآلهة. انظر ماذا، هذا كله فقط يوضح لك أن الخصومة في ماذا؟ في التوحيد. خصومة بين الأنبياء وأقوام في التوحيد. قال لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، يعني في التوحيد، ليست الخصومة بين الأنبياء وأقوام في العبادة فقط أو في إثبات ربوبية الله فقط، أن الله الرب الخالق الرازق، بل هذا يقرون به، وجاءت آيات كثيرة جدا في القرآن في ذلك كما سيأتي معنا في إقرارهم بأن الخالق الرازق المنعم المدبر هو الله رب العالمين لا شريك له. قال لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في الآية التنصيص على أن التوحيد زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم، وأن كل رسول إنما بعثه الله لأجل هذا، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو التوحيد، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو التوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد وهو خلاصة دعوة النبيين. وهذه الآية لها نظائر، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لها نظائر، مثل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك قوله واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، النذر يعني الرسل، قد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فإذا خلاصة دعوة الرسل وزبدة رسالتهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين دعوة الناس إلى توحيد الله. ولهذا أول ما يخاطب به الرسل أقوامهم في الدعوة هو التوحيد. واقرأ آيات كثيرة في دعوات الأنبياء، نوح ونوح وهود وصالح وغيره وشعيب وغيرهم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله. أول ما يخاطبون به أقوامهم هو هذا، دعوتهم إلى أن يوحدوا الله وأن يخلصوا الدين له جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات.
قال رحمه الله تعالى وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع، وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأنواع الثلاثة وينبغي أن ينتبه المسلم ولا يشوش عليه في هذا الباب أهل الضلال وأهل البدع والأهواء. هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد تلقاها أهل العلم من الكتاب والسنة بالاستقراء للوحي لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هناك أمور كثيرة تعرف بالاستقراء. الآن لما تأتي في استقراء أهل العلم وأهل اللغة أن الكلام ينقسم إلى ماذا؟ ثلاث أقسام: فعل واسم وحرف. فعل واسم وحرف، من أين جاءوا بها؟ أنت لو ترجع إلى كلام العرب ما أحد منهم قال الكلام ينقسم فعل اسم وفعل وحرف، لكن لما نظر في كلامهم وسبر كلامهم وعرف كلام وجدوا أن ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. هذا استقراء، استقراء التام حجة. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد هي بالاستقراء. الآن تجد أحكام كثيرة، يعني يقول لك مثلا أركان الحج كذا بالعدد، أركان الصلاة كذا، أركان الصيام كذا، ويعددون، ما تجد حديث يقول أركان الصلاة كذا، لكن بالاستقراء للنصوص عرفت أن هذه ماذا؟ أركان للصلاة بهذا العدد. فهذه الأقسام أخذت بالاستقراء لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الآن لما تقرأ الحمد لله رب العالمين، هذا الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا العبادة، هذه نفسها الثلاث، هذه نفسها الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فلا يأتي أحد يشوش على يعني عوام الناس ويقول هذه ما لها أصل، هذه هي نفسها، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قل أعوذ برب الناس، الربوبية، ملك الناس، هذه الأسماء والصفات تدخل فيها، إله الناس، العبادة، الألوهية، رب السماوات والأرض، ورب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات هذه الربوبية، فاعبده الألوهية، هل تعلم له سميا، الأسماء والصفات، الأسماء والصفات. وليس شرطا أن تقول واحد اثنين ثلاثة، المهم أن يوحد المرء ربه في هذه الأمور الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أن يوحده في هذه الأمور الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولا يشرك مع الله شيئا فيها، لأن الشرك باعتبار هذه الأنواع للتوحيد ثلاثة أنواع: هناك شرك في الربوبية، هناك شرك في الأسماء والصفات، وهناك شرك أيضا في توحيد العبادة. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على وحدانية الله، مبناه على الوحدانية، على التوحيد لله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وحدانية الله في ربوبيته بأن يعتقد أنه وحده سبحانه وتعالى الخالق الرازق المنعم المدبر المتصرف في شؤون الخلق، وحدانيته في الأسماء والصفات بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي العبادة بأن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص له سبحانه وتعالى الدين. قال: وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والأدلة على هذه الأقسام الثلاثة كثيرة كثيرة ومتعددة في القرآن وفي السنة، وجمعت كثير من الآيات والأحاديث التي جمعت أنواع التوحيد الثلاثة في رسالة مطبوعة، في رسالة صغيرة مطبوعة بعنوان براهين التوحيد، قريب من هذا العنوان. المختصر المفيد في براهين التوحيد. المختصر المفيد في براهين التوحيد. هذه رسالة صغيرة لكنها مهمة جدا. مهمة لأن جمع فيها الأدلة فقط. الأدلة من القرآن والأدلة من السنة التي جمعت هذه الأقسام الثلاثة. وكل دليل من الأدلة التي ذكرت يكون جمع الثلاثة. كل دليل وهي أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة فيها جمع هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات. وحتى لا أيضا أؤكد على مسألة تجنب من يشوشون على الناس دينهم وعبادتهم وتوحيدهم. الربوبية أن تعتقد أن الرب هو الله، أن الرب هو الله المتفرد بالخلق والرزق والإنعام والتدبير، هذا الربوبية. وهل عند مسلم شك في هذا؟ والأسماء والصفات أن تثبت أسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة، وهل عند المسلم شك في هذا؟ والألوهية أن تفرد الله وحده بالعبادة، تخلص دينك لله، لا تعبد مع الله غيره، وهل عند مسلم شك في هذا؟ هذه التوحيد الثلاثة. لكن يأتي أهل البدع ويشوشون على العوام ويلبسون عليهم ويأتون بباطل القول. حتى إن أحد الضلال في زماننا قال توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذا مثل التثليث الذي عند النصارى، يقول الأب والابن وروح القدس، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. انظر الجهل إلى أين يصل به سفهاء العقول سفهاء الأحلام. وكتبت قديم الرد عليه في رسالة مطبوعة اسمها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيده بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. والآيات على هذا كثيرة جدا وأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر.
نعم. قال: أما توحيد الربوبية، هذا النوع الأول، النوع الأول من الأنواع الثلاثة توحيد الربوبية. قال: فأما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار المشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، مع أنهم يقرون بهذا التوحيد الذي هو الربوبية. ما الدليل على أنهم يقرون بالربوبية؟ ساق الأدلة. الشيخ ما يتكلم إلا بدليل. ما الدليل على أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية؟ قال: الدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم، قل يا أيها النبي لهؤلاء المشركين من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هذه الأشياء من الذي يفعلها وهي فعله؟ فسيقولون الله، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أي تتقون الله وتتركون الشرك واتخاذ المعبودات التي لا تملك شيئا. فهذا في أنهم يقرون بماذا؟ بأن الرب الخالق لهذه الأشياء هو رب العالمين، هذا الربوبية يقرون به. مثلها قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون قل فأنى تسحرون أين عقولكم أنى تسحرون يعني تفهمون وتعرفون أن الرب الخالق لهذه الأشياء هو الله وحده وتذهب عقولكم إلى هذا الضلال والشرك والضياع وتعبدون مع الله غيره مما لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا تتخذون هذه شركاء مع الله في العبادة وأنتم تقرون بأنه الخالق لكم وحده سبحانه وتعالى. ونظائر ذلك أيضا أربع آيات في القرآن مفتتحة بقوله سبحانه ولئن سألتهم يعني المشركين من خلق السماوات والأرض أربع آيات مفتتحة بهذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الأولى في سورة العنكبوت ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون والثانية في سورة لقمان ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون والثالثة في سورة الزمر ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون والرابعة في سورة الزخرف في أوائلها ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وفي آخر سورة الزخرف قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون هذه آيات كثيرة في القرآن فيها ماذا أن المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام يقرون به هذا النوع يقرون بأن الرب الله الخالق الله الرازق الله ولهذا قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون انتبه لمعنى الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ما معنى يؤمن بالله يعني يؤمن بالله ربا خالقا رازقا مثل هذه الآية مدبرا إلا وهم مشركون أي معه غيره في العبادة يؤمنون بربوبيته ويشركون معه غيره في ماذا في العبادة فيتخذون معه الأنداد والشركاء فهذا النوع من التوحيد كانوا يقرون به لكن ما ينفعهم لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بلازمه الذي هو العبادة توحيد العبادة الله يقول وأنا ربكم فاعبدون هم ما يأتون بهذه فاعبدون إفراد الله بعبادة هذه لا يأتون بها يؤمنون بربوبيته العجيب ماذا؟ العجيب أنهم إذا قيل لهم ما دمتم تقرون أنه وحده الرب الخالق الرازق المتصرف المدبر وإذا سئلتم عن هذه التي تتخذونها معه هل تملك شيئا تقرون أنها لا تملك ولا تدفع ولا تعطي ولا تمنع لما تعبدونها؟ هذا السؤال طرح عليهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى نحن نعبدهم من أجل هذا من أجل أن يقربونا إلى الله فإذا هذا التوحيد الذي هو الربوبية كان يقربه المشركون لكن ما كان لكنه لا ينفعهم لأنهم لم يأتوا بلازمهم قال الشيخ وهو توحيده سبحانه وتعالى بفعله توحيد الربوبية ما هو قال هو توحيده بفعله إذا كان توحيد الربوبية توحيد الله بفعله توحيد الألوهية ما هو توحيد الله بفعلك أنت أيها العبد لا تدعو إلا الله، لا تسأل إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تتوكل إلا على الله، لا تصرف شيء من العبادة إلا الله، توحده بفعلك أنت. هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. توحيد الربية توحيد الله بفعله. ما معنى توحيد الله بفعله؟ تقول الله وحده الرازق الخالق المنعم المتصرف المدبر المعطي المانع القابض الباسط المعز المذل إلى آخره، وحده لا شريك له. هذا توحيد الربية، توحيد الله بفعله هو سبحانه وتعالى. وذكر هذه الآيات فيها دلالة على ما ذكر، وهو أن المشركين كانوا يقرون بهذا النوع الذي هو الربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كذلك قوله في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قال والآيات على هذا كثيرة جدا، الآيات على هذا كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. نعم.
قال رحمه الله: أما الثاني فهو توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والإنابة. ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله.
أراد أن يختصر، أراد أن يختصر في ذكر الأدلة، فأشار إلى أن كل نوع عليه دليل من القرآن. وفي الأصول الثلاثة ذكر الأدلة، الأصول الثلاثة ذكر الأدلة على هذا كله، كل واحد منها ذكر عليه دليله من القرآن. نعم.
وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: له دعوة الحق، إلى قوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والآيات معلومات. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
نعم، يعني مثل ما قدمت طريقة واحدة في عامة مصنفاتهم أهل العلم من أهل السنة، كل شيء بالدليل، يعني تقرأ فقط أدلة ومسائل مبنية على هذه الأدلة، وهذه ميزة لا تراها إلا في كتب أهل السنة، لا تراها إلا في كتب أهل السنة، كل شيء مقرون بدليله من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.